الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نتدارس درسا جديدا نتعلم فيه شيئا من أحكام ديننا ونكسب به أجرا وثوابا يوصلنا إلى رضا رب العزة والجلال، ويكون من أسباب نزول الرحمات بإذنه جل وعلا. ولعلنا في أول هذا الدرس نستعرض بعض الأحاديث التي رواها الإمام أبو داود في سننه في كتاب الجنائز. نعم. المؤلف هنا: باب في جمع الموتى في قبر، أي هل يجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد، أو أن يجمعوا في مقبرة واحدة؟ قد تقدم معنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قد جمع أكثر من ميت في قبر واحد في غزوة أحد، وبالتالي قال الفقهاء بأنه عند الحاجة أو الضرورة، كعندما يكثر الموتى ويصعب أن يدفن كل واحد في قبر على حدة، فلا بأس حينئذ من جمعهم في قبر واحد. وأما في غير ذلك فلا يناسب أن يوضع أكثر من ميت في قبر واحد، وذلك لأن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن في القبر الواحد أكثر من ميت. وقوله والقبر يعلم، أي توضع عليه علامة تميزه، وهذه العلامة ليست من الكتابات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر ونهى أن يكتب عليه، ومن ثم لا بأس أن توضع حجارة أو حجرة واحدة في طرفي القبر من أجل أن يعرف بها قبر ذلك الميت. وقد أورد المؤلف فيه من حديث المطلب عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابة لا تضر، وإسناد الخبر إسناد حسن، قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، يعني أنهم خرجوا بالجنازة من المدينة إلى المقبرة فيها ودفن رضي الله عنه. فلما فرغ من الدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر ليضعه في طرفي القبر، فلم يستطع الرجل حمل ذلك الحجر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحجر وحسر، أي كشف عن ذراعيه أي عن ساعديه. قال كثير يعني ابن زيد، قال المطلب، قال الذي أخبرني كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما. ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحجر فوضعه عند رأس القبر وقال: أتعلم بها قبر أخي، أي أعرفه وأميزه عن غيره من القبور، وأدفن إليه يعني بقربه من مات من أهلي. وقد رأى بعضهم أن في هذا دليلا على استحباب أن يقبر الإنسان عند أصحاب الفضل والمكانة، وذلك أنه يرجى أن يناله شيء من فضل الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال
قوله في الحفار يعني من يحفر القبور يجد العظم، يعني عندما حفر وجد عظم ميت، فهل يدفن ذلك الموطن ويبحث عن مكان آخر من أجل أن يحفر فيه القبر للميت، أو يبعد ذلك العظم فقط؟ وذلك أنهم في الزمان الأول لم يكونوا يحفرون القبر إلا عندما يموت الميت، فإذا مات ميت حفروا قبره. وأورد المؤلف في حديث عائشة وإسناده صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حي. فهذا الحديث له سبب، وهو الذي جعل المؤلف يترجم له بهذا العنوان، وذلك أن رجلا حفر قبرا، فبينما هو يحفر فإذا بعظم قد ظهر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ناهيا الحفار عن أن يكسر العظم. وفي هذا وجوب احترام جسد الميت وعدم كسر شيء من أعضائه، فإن هذا من المحرمات. وأخذ من هذا أنه أخذ بعض المعاصرين من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يؤخذ من بدن الميت شيء ليوضع في حي، قالوا لأن هذا من كسر عظمه ولأنه من الاعتداء عليه، فكما يمنع من فعل مثل ذلك مع الحي يمنع مع الميت. وأكثر فقهاء العصر قالوا هذه الأعضاء سيأكلها الدود وستبلى في القبر، والحي أولى بها متى تيقن أو غلب على الظن انتفاع الحي بها، ولذلك رأوا جواز أخذ هذه الأعضاء. وقالوا الحديث إنما يراد به فعل ذلك عندما لا توجد حاجة لأحد من الأحياء. ومن هنا فيدخل في هذا عدد من المسائل كأخذ الكلى والكبد وقرنية العين ونحو ذلك من الأعضاء التي يمكن أن يستفيد بها حي. نعم.
قال رحمه الله: باب في اللحد. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حكم المسلم علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحي لنا والشعر لنا.
قول المؤلف: باب في اللحد. المراد باللحد طريقة من طرائق حفر القبور، بحيث يحفر في الأرض حفرة، فإذا استوت حفر في جانبها من الأسفل، بحيث تكون بمثابة زاوية في القبر يمكن أن يوضع فيها الميت، ثم يغطى بلبن على جهة واحدة تمسك طرفي اللحد. وهذه إحدى الطريقتين في حفر القبور. وهناك طريقة أخرى يقال لها الشق، بأن يحفر القبر، فإذا وصل الحفار إلى أسفل القبر حفر حفرة في أثنائه، حفر حفرة في أثنائه، بحيث يمكن وضع الميت في هذه الحفرة التي في وسط القبر. فاللحد فيه حفرة في جنب القبر من الأسفل، والشق حفرة في وسط القبر، ويوضع اللبن عليها منصوبا، بحيث توضع لبنتان إحداهما مرتكزة على الأخرى. وكان بعض الصحابة يحفر على طريقة اللحد، وبعضهم يحفر على طريقة الشق. ولذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى اثنين من الصحابة، أحدهما يعرف بأنه يحفر على طريقة اللحد، والآخر يعرف بأنه يحفر على طريقة الشق، فقالوا من جاء أول أمرناه أن يحفر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الذي يحفر بطريقة اللحد أولا، ولذلك لحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا. كأنه فضل اللحد ونسبه إليه. قيل بأن المراد بذلك أن أهل الإسلام يختارون اللحد، وأن غيرهم من الأمم الأخرى سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم يختارون الشق. ولكن قد ورد أن بعض الصحابة يحفر بطريقة الشق، ولذلك فالذي يظهر أنه أراد أن الله عز وجل سيقدر له في قبره أن يكون على طريقة اللحد. وفي هذا الحديث دلالة على فضيلة اللحد وأنها مقدمة على الشق. نعم.
قال رحمه الله: بابا كم يدخل القبر. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أنبأنا زهير قال أنبأنا إسماعيل بن أبي طالب عن عمير قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوا القبر. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما قرأ علي قال: إنما يرجع الرجل أهله. قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ينظر إليهم أربعة.
قول المؤلف: باب كم يدخل في القبر، يعني كم عدد الأشخاص الذين ينزلون في القبر ليستلموا الميت من المشيعين ويدخلوه في قبره. وأورد المؤلف فيه حديث مرحب أو ابن أبي مرحب، وظاهر قوله عن عامر المراد بعامر الشعبي وهو من التابعين، وقد روى هذا الحديث عن مرحب، ولذا فالخبر متصل صحيح الإسناد. قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، علي بن أبي طالب وهو ابن عمه، والفضل ابن عباس وهو ابن عمه، وأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وهم يعني هؤلاء الثلاثة أدخلوه قبره، يعني نزلوا معه في القبر فاستلموه ثم وضعوه في لحده. قال: وحدثني مرحب أو ابن أبي مرحب أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، يعني نزل معهم في القبر، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. قال يعني أن المستحب في من يدخل مع القبر مع الميت في قبره هم قرابته وأهله. وأورد عن مرحب أو عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأني أنظر إليهم أربعة. وبعض الفقهاء استحب أن يكون من ينزل في القبر ثلاثة، قالوا: لأنه إذا كثر من ينزل في القبر فقد يكون ذلك من أسباب تضايقهم ومن أسباب عدم قدرتهم للتحرك في القبر. ولكن هذا الحديث ثابت الإسناد، والأمر في هذا لا يعدو أن ينظر إلى ما يحقق المقصود من قبر الميت ووضعه ودفنه في قبره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب كيف يدخل الميت قبره. قال: حدثنا ابن معاذ قال: وانا شعبة عن ابي اسحاق قال:
ان يصلي
عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجليه القبر، وقال: هذا من السنه.
قول المؤلف: باب كيف يدخل الميت قبره، أي ما هي الطريقة ومن أي جهة نقوم بإدخال الميت إلى قبره. وجماهير أهل العلم أن الميت يدخل برأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، يدخل رأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، يدخل برأس الميت أولا من جهة رجلي القبر، ثم بعد ذلك يتناولونه حتى يصل جسده كاملا ثم يضعوه في لحده. وقال الإمام أبو حنيفة بأنهم يناولونه على جهة العرض، بحيث يستلمونه مرة واحدة من جهة القبلة. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي إسحاق عن الحارث قال أنه أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وهذا دليل لمذهب الجمهور في هذه المسألة.
نعم. قال رحمه الله: باب كيف يجلس عند القبر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: كان جرير عن الأعمش عن ابن هارب بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعده، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه.
قول المؤلف: باب كيف يجلس عند القبر، أي متى يجلس وما طريقة الجلوس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع الجنازة. وأورد في حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي شيعناها إلى المقبرة، جنازة رجل من الأنصار. قال: فانتهينا إلى القبر، وإذا بالقبر لم يلحد بعد، كأنهم لم يحفروه بعد، وبقي حفر جهة اللحد، فكانوا ينتظرون، قد جاءت الجنازة ووضعت على الأرض وهم يحفرون، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة. هذا الشاهد في هذا الخبر، أنه جلس مستقبل القبلة. قال وجلسنا معه، فهذه هي الكيفية التي جلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتظار أن يلحد للميت. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء الميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير، حاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم، حاهما حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا همام عن قتادة عن أبي الصديق الأجير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول المؤلف: باب في الدعاء للميت، أي ما هي الأذكار والأدعية التي يدعو بها من أراد أن يدفن ميتا عند وضع الميت في قبره. وأورد من حديث ابن عمر بإسناد وقع فيه تردد، وأكثر أهل العلم يقوونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت، كان إذا وضع الميت في القبر، يعني إذا أدخله في لحده ووسده، قال: بسم الله، يعني أضعك في قبرك بسم الله، مستعينا به ومطيعا له، وعلى سنة رسول الله، أي على طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الرجل يموت له قرابة مشرك. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك فتحدثن شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعاني.
قوله: باب الرجل يموت له قرابة مشرك، فماذا يفعل به؟ وما حكم دفنه؟ وكيف يدفن؟ وهل يغسل؟ وهل يكفن؟ وهل يصلى عليه؟ ونحو ذلك من الأحكام. ثم أورد من حديث علي رضي الله عنه أنه لما مات أبو طالب قال علي للنبي قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ، يعني الكبير الضال، لأنه مات على غير الإسلام، قد مات، كأنه يقول: فماذا أفعل به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك، أي غطه بدفنه، بأن يحفر له فيدفن. ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني، أي لا تفعل فعلا آخر حتى تأتي إلي فآمرك بما هو مشروع في حقك. قال علي: فذهبت فواريته، أي حفرت له حفرة فدفنته فيها، وجئته، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني فاغتسلت. ظاهر هذا أن هذا الاغتسال من الواجبات، والذي يظهر أن أبا طالب لم يجد من يدفنه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يواريه. قال: ودعا لي، لكون علي رضي الله عنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له. نعم.
قال رحمه الله: باب في تعليق القبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أن سليمان بن مغيرة حدثه عن حميد عن ابن هلال عن هشام بن عامر قال: قالت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أقضوا فقال أصابنا قرح
فقالوا
قال احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر إن فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآنا قال أصيب أليوم إذن عامر فمن بين اثنين أو قال واحد قال حدثنا بصار عن الأنطاكي قال أن لا أعلم عن الفضل عن الفضل عليه وعن حميد بن هلال إسلام ومعنى زرف وأعمق قال حدثنا بصر إسماعيل عن قال أن لا نغير قال أن لا نحمد عن ابن هلال عن سعد بن هشام عن هذا الحديث.
قوله باب في تعميق القبر أي بأن تجعل حفرة القبر عميقة، يعني أنه يحفر حفرا كثيرا. وهذا له معان وفوائد، فمن الفوائد ألا تأتي السباع فتحفر القبر وتأكل ذلك الميت، ومن الفوائد أنه لو جاء السيل لا ينهضم القبر بسبب ذلك. وأورد المؤلف فيه حديث هشام بن عامر في قصة أبيه يوم أحد قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم غزوة أحد، حينما قتل 70 من المسلمين، فقالوا أصابنا قرح وجهد، أي شدة ونقص بسبب هذه الغزوة، فكيف تأمرنا؟ الأموات كثير، وحينئذ ماذا نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم احفروا، أي لموتاكم، قبورا وأوسعوا. ظاهره أن المراد به اتساع القبر، بينما في بعض الروايات قال وأعمقوا، ولذلك استحب بعضهم تعميق القبر. قال واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، وذلك لأنهم إنما خرجوا من المعركة قريبا وفيهم جراح فهم منهكون متعبون، ولذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبروا أكثر من واحد في قبر واحد. فسئل صلى الله عليه وسلم أيهم يقدم، قال أكثرهم قرآنا، أي حفظا للقرآن. وفي هذا فضيلة حفظة القرآن، وأنهم يقدمون على غيرهم. قال أصيب أبي، يقوله هشام بن عامر، أصيب أبي يومئذ عامر فدفن بين اثنين، أو قال واحد، يعني دفن معه شخص آخر. وفي هذا دلالة على جواز أن يقبر أكثر من واحد في القبر الواحد متى كان هناك حاجة. بارك الله فيكم وأسبغ الله عليكم نعمه، لا حرمكم أجر صلواتكم ودعواتكم، أعظم الله لكم الأجر وأكثر الله لكم الثواب، وجعل الله أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكون معها معينا على أمور دينها ودنياها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.